منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من مجلتكم المجلة الفقهية. احتوى هذا العدد على جملة من الموضوعات المتنوعة، ففي زاويته الأولى بيان لبعض المصطلحات الفقهية، وفي زاوية أخرى إشارة إلى مدى ارتباط الفقه الإسلامي بمبادئ الأخلاق السامية وحرص الشارع الكريم على ترسيخها في نفوس معتنقي هذا الدين العظيم. وفي الزاوية الثالثة أعرض لكم كلام الأصوليين عن أحد مصادر الفقه الإسلامي، ثم أترككم مع استضافة فقهية، فمرحبا بكم وإلى فقرات هذا العدد.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. مشاهدي الكرام، في هذه الزاوية بيان لبعض المصطلحات التي استخدمها الفقهاء وعبروا بها كثيرا في كتبهم، فكثيرا ما نجدهم يحكمون على الشيء بالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. في العدد الماضي حددنا مرادهم بمصطلح الواجب والفرض، هنا نستكمل بقية الأحكام الشرعية المندوبة والمباحة والحرام والمكروه، فإلى هذه الفقرة.
المندوب هو المطلوب والمدعو إليه، وأصله المندوب إليه، ولكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى، يقال ندبته إلى الأمر ندبا من باب فعل دعوته، والفاعل نادب، والمفعول مندوب، والأمر مندوب إليه. والمندوب اصطلاحا هو ما طلب الشرع فعله لكن طلبا غير جازم، بحيث يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه العقاب، مثل صلاة الضحى وقيام الليل وصيام 6 أيام من شوال وغير ذلك. ويسمى المندوب عند جمهور العلماء سنة ومستحبة ونفلا وتطوعا، وترك المندوب خلاف الأولى، وقد يلزم من تركه ثبوت الكراهة. وأما المباح فهو لغة اسم مفعول من أباح، يقال أباح الرجل ماله إذا أحله وأطلقه وأذن في الأخذ والترك منه. والمباح اصطلاحا هو ما خير الشرع المكلف بين فعله وتركه، ولم يترتب على فعله ولا على تركه ثواب ولا عقاب، بل ترك لنا حرية الفعل والترك. مثال ذلك قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالعمل بعد صلاة الجمعة مباح، من شاء عمل ومن شاء ترك. وأما الحرام فهو لغة الممنوع من فعله، يقال حرم فلانا الشيء يحرمه حرمانا، منعه إياه، وحرم الشيء يحرم حرمة امتنع. والحرام اصطلاحا هو ما طلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله تعالى الثواب، كما يترتب على فعله العقاب. ويسمى الحرام محظورا ومعصية وذنبا، مثل القتل بغير حق والسرقة والزنا ونحوها. والحرام عند الحنفية هو ما ثبتت حرمته بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه أنه يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا ويكفر منكره. وأما المكروه فهو لغة القبيح، يقال كره الأمر والمنظر يكره كراهة وكراهية قبح، فهو كريه وكره الشيء يكرهه كرها وكراهة وكراهية، خلاف أحبه فهو كريه ومكروه. والمكروه تحريما اصطلاح عند الحنفية، وهو ما طلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام، ولكن بدليل ظني كأخبار الآحاد كالبيع على البيع والخطبة على الخطبة، وحكمه الثواب على تركه والعقاب على فعله، ولكن لا يكفر منكره بل يفسق. وإذا أطلق المكروه عند الحنفية فإنما يراد به المكروه تحريما، والمكروه عند غير الحنفية نوع واحد وهو المكروه تنزيها، وهو عند الجميع ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم ولا لازم، بحيث يترتب على تركه امتثالا الثواب ولا يترتب على فعله العقاب، كالوضوء من الماء المشمس عند الشافعية، والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير عند الحنفية.
مشاهدي الكرام، إن الفقه الإسلامي بمجالاته المتعددة سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات، إلى جانب كونه تكاليف شرعية، فإنه يمزج ذلك كله بتزكية النفس البشرية والارتقاء بها ومحاولة تنشئتها على المبادئ الأخلاقية النقية التي تضمن لها السعادة والنجاة في الدارين.
يتميز الفقه الإسلامي بنزعته الأخلاقية التي تدخل في جميع أحكامه من عبادات ومعاملات وعقوبات ونظام أسرة وعلاقات دولية وقضايا إدارية ومالية. فالفقه يحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق الرفيعة، فتشريع العبادات لتطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن المنكرات، والمنع من الربا وتجريمه لبث روح التعاون والتعاطف بين الناس وحماية الفقراء من جشع الأغنياء، والمنع من الغش والتغرير في العقود والجهالة من أجل إشاعة المحبة وإيجاد الثقة، ومنع المنازعات بين الناس واحترام حقوق الآخرين، والأمر بتنفيذ العقود لأجل الوفاء بالعهد، وتحريم الخمر للحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقل. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتقنين الأخلاق وجعلها أوامر وأحكاما أخلاقية وقوانين ملزمة، وحمتها وبثتها وعاقبت الخارجين عليها. ومخالفة المسلم لواجب خلقي إذا كانت لا تعرضه للعقاب البدني فإنها تعكر سعادته الروحية، لأنها مخالفة لقانون إلهي شأن أي مخالفة تفرض المحاكم عليها عقوبة دنيوية. فالشريعة الإسلامية هي مجموعة قانونية وأخلاقية معا، إنها نظام شامل للسلوك الإنساني نابع من سلطة الإرادة الإلهية، بحيث أن الخط الفاصل بين القانون والأخلاق فيه ليس من الموضوع بالشكل الذي نجده في المجتمعات الغربية وقوانينها. وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل يتحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادتهما في الدنيا والآخرة. وهذا الترابط بين الدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالا وأشد احتراما وطاعة، وهذا لا تجده في القوانين الوضعية، ولهذا يكثر الإفلات من سلطانها.
أيها الأحبة، في هذه الزاوية من زوايا المجلة الفقهية نستكمل حديثنا وإياكم عن مصادر الفقه الإسلامي التي اختلف العلماء في حجيتها وبناء الأحكام عليها. ومن هذه المصادر شرع من قبلنا، فما المراد به ومن احتج به من العلماء وما مستندهم في ذلك، وأسئلة أخرى تحتاج إلى إجابة أعرضها في هذه الزاوية.
شرع من قبلنا، المراد به ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع لله تعالى، فإن قام الدليل على نفيه عنا فقد اتفق العلماء على أنه ليس شرعا لنا، كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أما إن قام الدليل على مطالبتنا به فقد اتفق العلماء على أنه شرع لنا، كمطالبتنا بالصيام في الجملة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن لم يقم الدليل على أننا مطالبون به أو غير مطالبين فهذا هو محل الخلاف، وقد مثل له البعض بما جاء في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال الشربيني على حاشية البناني: واعلم أيضا أن الشريعة إنما تنسخ ما قبلها بالنسبة لغير أصول الدين، أما هي فلا، إذ لا تنسب لواحد لشرع بخصوصه، فعلى هذا يكون الخلاف أيضا في الفروع. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه شرع لنا، ونقل هذا القول عن أصحاب أبي حنيفة وعن بعض أصحاب الشافعي ومالك، وهو رواية لأحمد وهو الراجح. القول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ويقول به أكثر الشافعية والأشاعرة والمعتزلة، وهو اختيار الإمام الغزالي، وهو أيضا رواية لأحمد. ومن أدلة القول الراجح ما يلي: الدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع جميع الأنبياء السابقين، فيكون هو متعبدا بشرع من قبله، فيجب ذلك في كل ما ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ. الدليل الثاني قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فقد عبر تعالى بلفظ يحكم بها النبيون بصيغة الجمع، فيعم جميع الأنبياء عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم من جملة الأنبياء، فيكون متعبدا بشرع من قبله. الدليل الثالث قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآيات، فهو يدل على أن شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل شرع غيره من الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولا فرق بينهم في أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة. الدليل الرابع قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن الله تعالى بين أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد خرج عن الملة، والأحكام التي عمل بها النبيون السابقون هو مما أنزل الله فيجب العمل به. الدليل الخامس قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فإن الله تعالى أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وهو أمر مطلق فيقتضي الوجوب، فيكون متعبدا بشرع من قبله.
مشاهدي الكرام، كالمعتاد نستضيف في كل عدد من هذه المجلة ضيفا كريما ليعرض لنا خلاصة أحد البحوث أو المسائل الفقهية التي نحتاج إليها، فلننتقل وإياكم إلى هذه الاستضافة.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموضوعنا في هذا اللقاء هو موضوع الربا. موضوع الربا ولله الحمد والمنة يعرف الناس جميعا أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، ولكن الإشكال فيه هو في جانب ما هو الربا، فهم الربا، ما هي قواعد الربا. موضوع الربا هو من المواضيع العظيمة المهمة، أكثر الناس الآن لا يفهمون حقيقة الربا، بل حتى قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وددت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح لنا أبوابا من الربا. وابن حزم رحمه الله فصل في هذا وذكر في كتابه المحلى فيما يقارب مجلدا كاملا كله عن موضوع الربا. فموضوع الربا هو من المواضيع المهمة، وفي الجانب الفقهي أيضا هو موضوع مهم ويحتاج إلى ضبط ومعرفة القواعد أو ضوابط الربا. فقبل أن أذكر هذه الضوابط التي يحتاجها كل واحد من المسلمين، أبدأ أولا بذكر والتنبيه على أن الربا هو من أعظم الذنوب في الإسلام. الربا هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله تعالى وبعد قتل النفس التي حرم الله بغير حق، يأتي الربا. فهو جريمة عظمى في الإسلام، وبشاعة الربا جاءت في الكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعيد خطير ومخيف لآكل الربا والواقع فيه، حتى ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لعن الله في صحيح مسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، بل ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فالمسألة في غاية الخطورة، الناس الآن حينما يرون أن هناك دار للبغاء أو بار ويباع فيه الخمر ويشرب فيه الخمر يعظمون هذا الأمر ويستنكرونه ويرفضونه ولا يريدونه أن يكون في أحيائهم وفي بلادهم، لكنهم قد يتساهلون أن يجدوا قلاع الربا أو الربا واقعا بين الناس، وهذا كله حقيقة من الغفلة والجهل بخطورة الربا. الربا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الأصناف الستة، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وثبت أيضا فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. سأذكر الآن خلاصة لقواعد وضوابط الربا، من انتبه إليها وضبطها ضبط باب الربا بإذن الله تعالى، ثم سأذكر بعض الأمثلة العملية، تطبيقات عملية لقواعد الربا. هذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريان الربا فيها، وجماهير الأمة ألحقوا غير هذه الأصناف بها مما اتفق معها في العلة. فما هي علة الربا في هذه الأصناف الستة؟ اتفق الفقهاء الذين قالوا بعلة الربا في هذه الأصناف ممن أجروا القياس، قالوا إن علة الذهب والفضة تختلف عن علة الأصناف الأربعة الأخرى. علة الذهب والفضة على القول الراجح وقول جمهور أهل العلم أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كون الذهب والفضة ثمن للأشياء، وهذا هو القول الراجح. ويلحق به الآن الأوراق النقدية، الريالات، الدولارات، الدنانير وهكذا. علة الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع الطعم، وهذا هو ما تقتضيه الأدلة وتجتمع به الأدلة ولا تتعارض، ولولا ضيق الوقت لتوسعت. فيلحق بها الآن بهذه الأصناف الأربعة الأرز، فهو مما يجري فيه الربا. والسؤال هنا كيف نسلم من الوقوع في الربا، وما هي الضوابط التي ننتبه إليها في بيع الربويات؟ فأقول التبايع بهذه الأصناف الستة وما يلحق بها له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما يشترط في بيعه شرطان، التقابض والمثلية. التقابض يعني يدا بيد، أقبض الثمن وأقبض المثمن كاملا في مجلس العقد، مثلا بمثل أن يكون متساويا، 100 ريال ب100 ريال، 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، هذا معنى التماثل وهذا معنى التقابض. فالحالة الأولى ما يشترط فيه شرطان، التقابض والمثلية، وهذا إذا اتحدت الأجناس، بيع الربوي بجنسه، هذه الحالة الأولى، بيع الربوي بجنسه، بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع القمح بالقمح، ومثله الآن بيع الريالات بالريالات، بيع الدولارات بالدولارات، وهذه التي تسمى بالمصارفة، هذه يشترط فيها الشرطان التقابض والمثلية، لا بد أن يكون 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب، 100 دولار ب 100 دولار، ولا بد أن يكون هناك تقابض في المجلس، فلا يكون هناك أي تخلف أو نقص. ومن الأمثلة العملية الواقعية الآن، ذهاب بعض الناس إذا كان عنده ذهب قديم، يذهب إلى سوق الذهب ويبيع الذهب القديم بذهب جديد، ذهب قديم قيمتها 1000 ريال، فيشتري ذهب جديد أقل منه في الوزن لكن قيمتها 1000 ريال، الذهب القديم وزنه 100 جرام، الذهب الجديد وزنه 70 جرام، فهذا ربا لعدم التماثل، لأنها أصبح 100 جرام ذهب ب70 جرام ذهب، وهذا لا يصح ولا يجوز، لا بد أن يكون 100 بـ100. طيب ما المخرج؟ المخرج بيع الذهب بالريالات أو بالأوراق المالية بالعملات، واشتري بهذه الأوراق ذهبا جديدا وتسلم من الربا. فبلال رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جنيب، تمر جيد، فسأله عنه فقال تأتوا الصاع بالصاعين من الجمع، كان عنده جمع تمر رديء، فباع صاعين منه بصاع واحد من الجنيب التمر الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوه أوه عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا هو المخرج الشرعي، بيع الجمع بالدراهم، وإذا خدت الدراهم اشتري بها جنيبا حتى لا تقع في بيع صاع بصاعين من التمر فتقع في الربا، لا بد من التماثل وإلا وقعت في الربا. فهنا الحل والمخرج الشرعي أن يبيع الذهب القديم بالمال ثم يشتري بالمال ذهبا جديدا فيسلم من الإشكال. ومن الأمثلة أيضا بيع الريالات بالريالات في طلب المصارفة، مثلا عنده 500 ريال ورقة واحدة ويريد صرف لها أوراق متعددة، فيذهب إلى شخص ويعطيه 500 وذلك الشخص يعطيه 450 ريال، يقول يبقى لك 50 سآتيك بها غدا أو بعد غد، هذا ربا لعدم التقابض في مجلس العقد، فاختل شرط من الشروط فوقع في الربا فلا يجوز. الحالة الثانية ما يشترط فيه شرط واحد فقط، وهو بيع الربوي بغير جنسه إذا اتحدت العلة، بيع الربوي بغير جنسه إذا اتحدت العلة، ويتضح هذا القيد بالمثال. مثال ذلك بيع الربوي بغير جنسه مع اتحاد العلة، مثل بيع الذهب بالفضة، أو بيع الدولارات بالريالات، فهذا يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، ولا يشترط فيه التماثل، فيشترط التقابض فقط، فإذا لم يتحقق التقابض وقعنا في الإثم. مثل بيع العملات الآن، تداول العملات هل هو جائز أو غير جائز؟ نقول هو جائز بشرط التقابض في مجلس العقد، فتبيع الدولارات بالريالات لا بأس، لكن سلم واستلم وإلا وقعت في الربا. طيب ما هو الاستلام؟ التقابض. ضابط التقابض هو العرف على أرجح الأقوال، بمعنى إذا استلمت الشيك المصدق هذا قبض، إذا دخل في حسابي هذا قبض، إذا استلمت الورقة المصرفية الصفراء هذا قبض بإدخاله وإشعار دخوله في الرصيد. أما إذا لم يكن كذلك وإنما سيدخل في رصيدي بعد يوم أو بعد يومين فهذا لا يجوز لعدم التقابض في مجلس العقد، فلننتبه ولنحذر من الوقوع في مثل هذا. القيد الثالث أو الحالة الثالثة بيع الربوي بغير جنسه، مثل بيع الريالات، بيع الذهب بالقمح، بيع الريالات بالشعير أو بالتمر، هذا لا يشترط لا تقابض ولا مثلية، وإنما يشترط فقط كسائر البيوع قبض أحد العوضين في مجلس العقد، قد ثبت ذلك في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أذكر إخواني وأحبتي بخطر الربا ومن أعظم الخطر الآن وأنواعها الربا الذي يسمى بربا البنوك، يقترض 100,000 على أن يردها 110 أو العكس في حساب الفوائد، فهذا أيضا ربا صراح أحذر نفسي وإخوتي من الوقوع فيه، وقد صدر في ذلك فتاوى صريحة من أهل العلم. ومن ذلك أيضا العمل حتى في هذه البنوك حتى لا يقع الإنسان في الإثم بالتعاون على الإثم والعدوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهده، وقال: هم سواء، هم سواء لا فرق. وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم العمل في البنوك الربوية، وكذلك الإيداع فيها حتى في حساب الجاري إذا كانت ربوية، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان، تضع أموالك فيها فتوظف بالربا فلا يجوز. ولله الحمد والمنة الآن ظهرت البنوك الإسلامية وهي مندوحة وفرصة لجميع المسلمين. أسأل الله الكريم ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجلة الفقهية، المجلة
الفقهية، المجلة الفقهية. باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم على مشاركته لنا في هذا العدد، ولم يبق لي إلا أن أودعكم على أمل أن ألتقيكم في الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية، المجلة.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية، المجلة الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في العدد العاشر من مجلتكم الأسبوعية المجلة الفقهية، أصطحبكم فيها إلى ميادين متنوعة خدمة للفقه الإسلامي وبيانا لأسباب عظمته وسيادته، فمرحبا بكم وإلى فقرات هذا العدد.
المجلة الفقهية، المجلة الفقهية.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الزاوية الأولى من هذا العدد، والتي احتوت على تفسير بعض المصطلحات التي نحتاج إلى بيانها. فكثيرا ما نسمع من علمائنا وفقهائنا قولهم: يجب عليك الفعل أداء أو قضاء أو إعادة، فما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، ومتى نستخدم أحدها دون غيره؟ إليك بيان ذلك كله.
الأداء هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، كأداء الصلوات المفروضات في أوقاتها المحددة، وصوم رمضان في شهر رمضان. وأداء الواجبات في أوقاتها المحددة واجب يأثم المكلف بتأخيرها عن وقتها بغير عذر مقبول. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما القضاء فهو فعل الواجب في غير وقته المحدد له من قبل الشرع، وذلك كمن صام رمضان في غير رمضان بعد فواته، أو صلى الظهر في غير وقته المحدد له شرعا. والقضاء واجب بدليل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه قضاء أيام أخر تساوي عدد ما فاته من رمضان. ويقاس على الناس والنائم من باب أولى تارك الصلاة كسلا أو عمدا بغير عذر مشروع، مع لزوم الإثم بهذا الترك. وأما الإعادة فهي فعل الواجب في الوقت مرة ثانية لزيادة فضيلة، وذلك كمن صلى الظهر منفردا ثم حضرت جماعة فإنه يسن له إعادتها تحصيلا لثواب الجماعة. ودليله ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنتم؟ أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير. وفي رواية: ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ومعنى يؤخرون الصلاة عن وقتها أي يؤخرونها عن وقتها المختار، وهو أول الوقت.
إن أحكام الفقه الإسلامي جاءت مبنية على مراعاة المصالح البشرية، سواء أكانت مصالح فردية أم جماعية، فعلى قدر مراعاتها لمصلحة الجماعة، إلا أنها أيضا راعت المصلحة الفردية، ولم يكن فيها جحوف في أحد الجانبين على حساب الجانب الآخر. وإليك مزيد بسط لهذه الخصيصة من خصائص الفقه الإسلامي.
يتصف الفقه الإسلامي بنزعته الوسطية التي جعلته دائما في موضع الاعتدال والتوازن دون إفراط أو تفريط، وهذا أثر من آثار اعتماده على الوحي. ولهذا كان موقفه متوازنا من الفردية والجماعية، ففيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة معا دون أن تطغى واحدة على الأخرى. فلا يمكن وصفه بأنه فردي النزع كسائر القوانين الوضعية الغربية. فعندما قامت الثورة الفرنسية عام 1789 للميلاد، قررت أن للإنسان باعتباره فردا حقوقا طبيعية بلغت من القداسة عدم جواز المساس بها ولو لصالح الغير. ولكن ما حدث بعد عصر الثورة من تطورات اجتماعية جعلت القوانين تنظر إلى الفرد وحقوقه باعتباره عضوا في الجماعة، ومن ثم أخذت في الحد من حريته في استعمال حقوقه. ومع ذلك فإن من الثابت أن نظرة الشريعة الإسلامية لحقوق الأفراد وتقييدها بما يحقق مصلحة الجماعة ولا يضر مصلحة الفرد نفسه صاحب الحق أوسع مدى وأبعد أثرا من نظرة القوانين الحديثة. ولهذا نراها جميعا تبيح التعامل بالربا مع ما فيه من مصالح صاحب المال والضرر بالشخص المحتاج للقرض. وهذه التفرقة مرجعها التفرقة بين طابع الشريعة الإلهية وطابع القانون البشري، وأصل حقوق الفرد في الشريعة والقانون. فالقانون يعتبر حقوق الفرد حقوقا طبيعية له، فهو يملكها ويتصرف فيها حسب ما يرى، ولا حرج عليه وإن أساء استعمالها. أما الشريعة الإلهية فترى أن الفرد نفسه وكل ما يعتبر له عادة من الحقوق ملك لله تعالى وحده ومنحة منه لعبيده. وإذا كانت النزعة الفردية منتفية عن الفقه الإسلامي فلا يمكن وصفه بأنه جماعي النزعة، بما لهذه الكلمة من مدلول واضح المعالم، وكلها تعني توسيع دور المجتمع ممثلا في الدولة وتضييق دور الفرد. وإن كانت مصلحة الجماعة مراعاة في الفقه الإسلامي كما في تشريع العبادات وأحكام المعاملات من حل البيع وتحريم الربا والاحتكار وإقامة الحدود على المنكرات وتنظيم الأسرة ورعاية حقوق الجار وغير ذلك من الأحكام التي جاءت بالأمر والنهي والحل والحرمة، فالفقه الإسلامي جاء وسطا بين الأنظمة العالمية. وأوضح مثال على ذلك موقفه من الملكية الفردية، فهو لا يصادرها ويلغيها كما هي في المذهب الجماعي، ولا يقرها بغير حدود ولا قيود كما في المذهب الرأسمالي، وإنما يقرها بقيود وشروط في اكتساب ما يملك وفي تنميته بعد الملكية واستهلاكه وإنفاقه بعد ذلك.
مشاهدي الكرام، بعد أن استعرضت وإياكم كلام الأصوليين عن بعض المصادر الفقهية المختلف عليها كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، اليوم نستعرض كلامهم عن أحد هذه المصادر التي اختلفوا على الاعتماد عليها عند استصدار أحكامهم الفقهية، ألا وهو قول الصحابي، في هذه الزاوية بيان للمراد منه ومدى احتجاجهم به.
قول الصحابي هو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يحصل عليها إجماع. حجيته: أولا، إذا قال الصحابي رأيا في مسألة مخالفا لرأي صحابي آخر فليس بحجة إجماعا. ثانيا، إذا قال الصحابي قولا ثم ثبت أنه رجع عنه فليس بحجة إجماعا. ثالثا، إذا قال الصحابي قولا ثم انتشر بين بقية الصحابة ولم ينكره أحد فهذه حجة لمن قال بأن الإجماع السكوتي حجة. رابعا، إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية ولم يتحقق فيه ما سبق فقد اختلف العلماء هل هو حجة أو لا على مذاهب. المذهب الأول: قول الصحابي حجة مطلقة، أي سواء وافق القياس أو لم يوافق، وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين أو من غيرهم، وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وكثير من الشافعية، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والقديم كما ثبت عنه في كثير من فروعه. المذهب الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقة. المذهب الثالث: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. المذهب الرابع: أن قول أبي بكر حجة وقول عمر حجة فقط دون غيرهما. والمذهب الأول هو الراجح للأدلة الآتية: الدليل الأول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجه الدلالة أن هذا خطاب مع الصحابة بأن كل ما يأمرون به معروف، والمعروف يجب القول به. الدليل الثاني أن قول الصحابي إن كان صادرا عن رأي واجتهاد فإنه يرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده، فرأيه أقرب إلى إصابة الحق وأبعد عن الخطأ، وذلك لأنه شاهد التنزيل وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه مباشرة وعرف طريقته في بيان الأحكام ووقف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره، مع اجتهاد وحرص على طلب الحق والقيام بما هو تثبيت لقوام الدين، مع فضل درجة ليست لغيرهم كما وردت الأخبار في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. كل ما سبق له أثره في جعل الصحابة أعلم بتأويل النصوص وأعرف بمقاصد الشريعة، وبهذا ترجح رأي الصحابي على رأي غيره، فقوله أولى بالاتباع من قول غيره. الدليل الثالث أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه أحد كان حجة، فكذلك يكون قوله حجة مع عدم الانتشار كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق.
بعد استعراض هذه الزوايا بموضوعاتها المختلفة أنتقل وإياكم إلى ضيف هذا العدد من المجلة الفقهية ليحدثنا بما يلي.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه في الآونة الأخيرة أثيرت مشكلة حيوية هامة تمس الوجود الإنساني، وذلك من بسبب تغاضي بعض الدول والأفراد عن مراعاة ما يعرف بحقوق الإنسان. هذه الحقوق التي أصبحت شرعة دولية تجب مراعاتها، وتمخضت عنها جهود الثورات في أوروبا وأمريكا، الثورة الفرنسية وفي أمريكا، وتتوجت جهود هذه الإعلانات التي صدرت عقب هذه الثورات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول ديسمبر 1948،
حيث أقرت الجمعية العامة 40 مادة وسمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 40 مادة. ومضمون هذا الإعلان يعد سبقا وتطورا إنسانيا وحضاريا في مراعاة حق المساواة بين الأمم والشعوب واحترام حرية الإنسان في جميع نواحيه واحترام الوجود الإنساني. وكان قد سبق لهذا الإعلان في الجاهلية العربية وهو ما يعرف بحلف الفضول الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، أي كرائم الإبل، ولو دعيت به في الإسلام لأجب. فهذا الإعلان كان متضمنا حماية المظلوم وحماية القادمين إلى مكة المكرمة من أجل أداء شعيرة الحج ورعاية شؤون الضعفاء والمساكين والفقراء وحماية الدماء ومنع الاعتداء على حرية الإنسان ونشاطه وتفعيل تمكينه من أداء هذه الشعيرة. فهذا الحلف يعد بحق منطلقا أوليا لكل ما يسمى بحقوق الإنسان. وجاء الإسلام وأعلن هذه الحقوق ونظمها وأوضحها في صريح القرآن الكريم والسنة النبوية من حماية النفوس والدماء والأموال والأعراض والكرامة الإنسانية. وأقرت الدول الإسلامية الحديثة في مؤتمر الطائف من عام 1996 شرعة حقوق الإنسان التي أسهمت في صياغة مقرراتها في 23 مادة. صحيح إنه تأخر هذا الإعلان من الجانب الإسلامي، لكن في واقع الأمر الحقيقة لا تتغير، فإن هذه المبادئ والأصول مقررة صراحة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. كل ما في الأمر أن الصياغة بصيغة مواد تشبه مواد القانون هي التي اختلفت في هذا الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. فالناحية الموضوعية إذن متوافرة وموجودة في كيان المسلم سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد. ويتميز الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جملة أمور. أولا، إن هذا الإعلان الإسلامي واضح المعالم أنه عالمي وأنه لا يتأثر باختلاف الأديان والقوميات والأصول والأعراق وغير ذلك، وهذا ما تميز به الإسلام برمته. ثم إن هذا الإعلان أيضا تراعى فيه قضية التجرد والموضوعية بحيث لا يكون هناك مساس بحقوق أي إنسان في هذا الوجود سواء ولو كان غير مسلم مهما اختلف دينه أو أصله أو عنصره، فالإسلام يرعى الجميع على قدم المساواة. ثم أيضا يتميز الإعلان الإسلامي بأنه كشأن كل الأحكام التشريعية في الإسلام تنطلق من مبدأ العقيدة والإيمان واحترام المبدأ على أسس دينية تلاحظ فيها رقابة الله جل جلاله ومبدأ الثواب والعقاب. وأما الإعلانات الأخرى فلا تنطلق من معيار التدين أو الاعتقاد أو ما شاكل ذلك. فهذه المزايا الثلاثة للإعلان الإسلامي، وهي العالمية وتفعيلها من الناحية الواقعية والتجرد والموضوعية وملاحظة الاعتبارات العقدية والإيمانية يجعل احترام حقوق الإنسان في الوسط الإسلامي نابعا من الضمير والوجدان، وأنه لا يصح لإنسان أيا كان شأنه في السلم أو في الحرب أن يمس بهذه الحقوق. ولقد اختلف واضع حقوق الإنسان في المجتمعات غير الإسلامية، هل أساس هذه الحقوق هو العدالة أو الحرية؟ فبعضهم قالوا إن أساس هذه الحقوق الانطلاق من مبدأ العدالة، وبعضهم قالوا إن أساس هذه الحقوق هو مراعاة الحرية. ولكننا نحن في الوسط الإسلامي نعتبر أن أساس مراعاة هذه الحقوق هو الانطلاق من مبدأ كريم مقرر في هذه الشريعة، معبر عنه في قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتكريم النوع الإنساني أيا كان دين الإنسان أو أصله أو عنصره أو ميله أو قوميته فإنه مكرم عند الله وعند الناس جميعا. فمبدأ التكريم الإلهي للإنسان هو المنطلق في رعاية حقوق الإنسان في شرعة الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان يتميز بعدة مزايا لا نكاد نجدها متوافرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه النواحي أولا تتميز بأن الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان صرح بوضوح تحريم إفناء النوع البشري، وصرح أيضا بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الانطلاق من المبادئ الأخلاقية والنهي عن كل ما يدمر وجود الإنسان بالانحراف أو العصيان. كذلك قرر هذا الإعلان أيضا تحريم الانتحار وتحريم الاعتداء من الإنسان على نفسه، أو تحريم كل ألوان الاعتداءات غير المبررة وغير المشروعة. فكل ذلك واضح في هذا الإعلان. إذن بغض النظر عن مستوى الإعلانين، فإننا يجب علينا أن نتعاون نحن أفراد الأسرة البشرية في الوقت الحاضر على ضرورة تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها والعمل بها واحترامها، لأنها تقرر ضرورة حماية المصالح الإنسانية والابتعاد عن كل ما يلحق الضرر بالإنسان. إن الحفاظ على الإنسان في الوقت الحاضر هو حفاظ على الوجود الإنساني كله، وهذا ما حرص عليه الإسلام وأبان أن كل الشرائع وكل الأنظمة إذا لم تلتزم التطبيق والاحترام والتنفيذ والتفعيل فإنها لا تكون شرائع ذات قيمة. فيكفينا أن تكون أصولنا مفعلة وليست مجرد إعلانات أو شعارات أو تتبدل بتبدل المصالح وتبدل الأوضاع وأن أو الأشخاص. فإن هذه الشريعة في واقع الأمر مرعية كل الرعاية، وأنه يجب أن نعنى بها. ولذلك نجد من المبادئ المقررة في هذه الشريعة حتى في حالة الحرب اعتبار مبدأ الفضيلة ومبدأ الأصول الإنسانية والقيم الإنسانية، وملاحظة هذه الاعتبارات وعدم التدني في معاملة الآخرين حتى ولو كان الآخرون يجنحون إلى الانحراف أو يكون منهم تدن في بعض المعاملات غير الكريمة أو التي تخدش الحياة أو لا فائدة منها أو ما شاكل ذلك من أوضاع الشذوذ وأوضاع السجون والتعذيب ومحاولة فتنة الإنسان عن دينه وردته عن مبدئه، كل هذه القضايا في واقع الأمر نحن يجب أن نعمل على تلافيها وتداركها ولا نقلد هؤلاء فيما يعملون، لأن الإسلام دين سام ودين يترفع عن الأحقاد ويترفع عن مبدأ المعاملة بالمثل إذا كان ذلك العمل متنافيا مع أصول الأخلاق ومبادئ حقوق الإنسان ورعاية كرامته في هذا الوجود، حتى ولو كان عدوا ضاريا أو محتلا أو كان قد عامل المسلمين معاملة دنيئة تتنافى مع أصول الأخلاق والقيم والآداب العليا.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم على تلبية دعوتنا وانضمامه إلى أسرة مجلتنا التي تمثلون أنتم جانبا كبيرا من حضورها وتألقها بتوجيهاتكم وانتقاداتكم البناء. أترككم على أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.